الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذان حديثان ختم بهما المؤلف باب الأذان. أما الحديث الأول ففيه من الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان، وجواز أذان الأعمى وإمامته من باب الأولى، فإن الأعمى قد لا يدرك الأوقات حتى يخبر عنها، ولهذا جاء في بعض الروايات: وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وفيه من الأحكام أن للفجر أذانين، والأذان الأول يكون في الفجر الكاذب، واختلفوا في مبدئه، فذهب بعضهم إلى أنه من نصف الليل، وقيل غير ذلك، والشاهد أنه أذان حسب حاجة الناس، وكلما قرب من الفجر فهو أحسن للسنة في ذلك. فقد تقدم معنا قول بعض الرواة: ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. وفيه أن الأذان الأول لا يحرم الأكل ولا الشرب، ففيه رد على من يقول بزمن الاحتياط، وفيه جواز الأذان الأول قبل الوقت، وأما أذان الصلوات فلا يجوز إلا بعد دخول الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفيه ما جعله الله عز وجل من العلامات لمعرفة الليل والنهار ومعرفة الأيام والشهور. وفيه أن الله يحرم على عباده ما شاء في وقت يشاء، وذلك أنه منعهم من المآكل والمشارب والمناكح في زمن مخصوص وفي وقت مخصوص. وقوله فكلوا واشربوا الأمر للإباحة وليس للوجوب، حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، هذا إذا توقن أن المؤذن يؤذن في الوقت. أما إذا كان كحال بعض الناس ربما أذن قبل الفجر بربع ساعة لا سيما في رمضان احتياطا، فلا يلزم الناس الإمساك على أذانه، وإنما الإمساك يكون على ظهور الفجر وتبينه. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود سواد الليل والنهار، وليس ما ذهب إليه ابن مسعود قال: يا رسول الله، إني أضع تحت وسادتي عقالين فلا أزال آكل حتى أتبينهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. وأيضا نزلت قول الله عز وجل من الفجر لبيان أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود الفجر. وفيه أن المؤذن مؤتمن فينبغي ألا يؤذن حتى يتيقن دخول الوقت، ولا يجوز له كذلك أن يؤخر الأذان قاصدا لغير ما عذر احتياطا كما يفعل الرافضة ومن إليهم بتأخير الأذان حتى يرى الشاهد وهو النجم، وابن أم مكتوم هو عبد الله بن أم مكتوم أصابه العمى بعد بدر، وفي شأنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هكذا ذكروا، وذكروا أن العمى أصابه متأخر، فالله أعلم، أما ظاهر الآية أنه كان أعمى قبل ذلك، ولكنه كان أعمى قوي، ولذلك جاء عثمان بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري، فأذن لي أن أصلي في البيت إذا جاء السيل والليل أو نحو ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته مكانا يتخذه مصلى. وأما ابن أم مكتوم فقد جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وابن أم مكتوم قد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في بعض غزواته، وهكذا حمل الراية في بعض الغزوات، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد عنده، قال: فإنه لا يراك حين تضع ثيابك. وفيه جواز النسبة إلى الأم أو الجدة، مع أن بعضهم قد يتحرج من ذلك، لكن إن رضي فلا حرج. ومنه ابن أبي مليكة وابن أم مكتوم وابن بحينة وابن منية وابن علية وابن تيمية وغير واحد من أهل العلم. وفيه أن الإنسان إذا سمع الأذان وجب عليه الكف عن الأكل والشرب. وأما الحديث الذي فيه أنه لا يضع الإناء حتى يستتم حاجته، فقد كان شيخنا مقبل قد وضعه في صحيح المسند ثم تراجع عنه لما فيه من النكارة، وهكذا طعن في السند. وفيه قبول خبر الآحاد، وهذا رد على المعتزلة، فإن المؤذنين آحاد، وفي الحديث الآخر قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، تقدم بيانه إلا في الحيعلتين، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. والفرق بين الحيعلتين والحوقلتين أو الحوقلة، الحوق لا قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والحيعلة قول حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويقال لها أيضا أو هناك أيضا الحوقلة الحيعلة والحوقلة والحسبلة والبسملة والسبحلة والحمدلة والهيللة، هذه تسمى في اللغة البيان بالنحت. العرب ينحتون بعض الكلمات نحتا على هذا الوجه. قوله إذا سمعتم الأمر للاستحباب وليس للوجوب، والصارف له من الوجوب إلى الاستحباب ما أخرجه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت من النار. وفضل هذا الترديد عظيم، ففي حديث أبي سعيد عبد الله بن عمرو في مسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة أحلت له شفاعتي. وقد تقدم أن الذكر المختار في هذا الباب ما أخرجه البخاري عن جابر وإن كان يعله بعض أهل العلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. في بعض الروايات إنك لا تخلف الميعاد ولا تثبت. وإن ردد خلف النداء خلف المؤذن ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل الوسيلة فله أجر، لكن ليس كمن سألها، لحديث عمر عند مسلم، وقد ذكرته لكم أنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال لا الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. ولا يلزم المؤذن أن يأتي بهذا الذكر، إنما هو في حق من سمع، لأن المؤذن له أجر عظيم على أذانه، منها ما أخرجه مسلم عن معاوية رضي الله عنه المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ومنها ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. وفيه أنه يخبر عن الصلاة فهو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو من النصيحة، وهو من الدعوة والدلالة إلى الخير، وهذا الترديد عام في حق الرجال والنساء. فلو رددت المرأة في بيتها ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل له الوسيلة لكانت داخلة في هذا الوعد العظيم من الأجر من رب العالمين. وما حال حديث ديك يذبح ديك؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا يذبح ديكا فقال ديك يذبح ديكا، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح لا تسبوا الديك فإنه يؤذن بالصلاة، خرجه أظن أحمد عن أبي أمامة. أما حديث ديك يذبح ديكا فلا يصح، حديث ضعيف. بهذا نكون قد انتهينا من باب الأذان. وهو كتاب واسع ألفت فيه الشيخة أم بلال العدنية كتابا نافعا طبع بتقديم الشيخ النجمي رحمه الله والشيخ حافظه الله. وهكذا كان قد ألف أسامة القوصي كتابا في الأذان، إلا أنه جعله على الطريقة الحديثية وقد فارق السنة، ويخشى عليه أن يفارق الإسلام، نسأل الله السلامة. فلي صفحتان رد عليه في جسارته على الشريعة الإسلامية، ذكر فيها أنه يجوز للنصراني أن يتولى رئاسة مصر أو كلام نحو هذا، فنسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين.